بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. كلمة عنكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلت معكم في فقه الأذكار، وقد شرعت في اللقاء الماضي في ذكر من أذكار السنة، ألا وهو صلاة الاستخارة. والاستخارة في اللغة طلب الخيرة في الشيء، ويقال خار الله لك، أي أعطاك ما هو خير لك. وفي التعريف الفقهي طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار، أو عبارة عن دعاء معين ثبت في السنة يقوله المسلم ويأتي به بعد الصلاة في ركعتين من غير الفريضة، إذا عزم على فعل أمر من الأمور المباحة أو شيء جائز، ويصلي ركعتين. الحكمة في ذلك ليفتتح باب الدعاء بالعبادة، لأن المسلم إذا بدأ في الدعاء مباشرة ليس ذلك بالمستحب، إنما بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. في صلاة الاستخارة يسبق الدعاء الصلاة، فلما يصلي ركعتين ويبدأ بالدعاء بعد الركعتين كأنه افتتح الدعاء بالصلاة، فكانت مقدمة لإجابة الدعاء، فيدعو بعد ذلك فيستجاب له إن شاء الله، لأن الدعاء بعد العبادة يكون إن شاء الله تكون العبادة سببا لإجابة الدعاء. فمن هنا قال أهل العلم كانت الحكمة أن يسبق دعاء الاستخارة أن يصلي ركعتين. ودعاء الاستخارة ورد في السنة، في حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهنا يسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا هو نص دعاء الاستخارة، ويقال بعد السلام من الصلاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقال بعض العلماء يقال بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام، ولكن الصحيح أنه يقال بعد السلام وبعد الخروج من الصلاة، بعد الخروج من الصلاة. وتكون الاستخارة في الشيء الجائز المباح، وهي نوع من التوكل على الله، لأن المستخير يضع حاجته أمام الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه كأنه يقول لله عز وجل: أنا يا ربي أطلب منك أن تختار لي الأحسن والأفضل. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم الغيب ولا يدري ما سيكون فيما سيقدم عليه. لو يدخل في تجارة لا يدري هل فيها ربح أو خسارة، لو سيتزوج لا يدري هذا الزواج خير لا أم شر، لو سيسافر لا يدري هذا السفر خير لا أم شر، فقد يتردد في الشيء لأنه لا يعلم الغيب فيلجأ إلى الله. فكأن العبد المستخير يقول: ألجأ إليك فيما ترددت إليه، أسألك خير الأمرين. فما أحسن التوكل على الله، وكما قيل: توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر، إذا ما يرد العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير، وقد يهلك الإنسان من وجه حذره، ويمجو بحمد الله من حيث يحذر. ففي الاستخارة تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. الاستخارة هي بديل شرعي صحيح عما كان في الجاهلية قبل الإسلام. كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر يعني يتطير بالطير، فيرمي طيرا مثلا أو يحرك طيرا، إن طار جهة اليمين سافر، إن طار جهة الشمال لم يسافر، أو أن يجعل السهام أو الرماح في كيس أو في مكان، ثم يكتب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل، والثالث يتركه قفل لا ليش يكتب عليه، فيحركها ثم يأخذ سهما، فإن خرج له سهم افعل فعل ما يريد وأقدم عليه، وإن لم يعني لم يخرج له شيء أعاد، الذي خرج له الذي ليس مكتوب عليه شيء أعاد الحركة مرة أخرى، وإن خرج له السهم الذي فيه افعل تقدم وأقدم على ما يريد. وهذا طبعا نوع من الأزلام، والاستخسام بالأزلام حرمه الله عز وجل ومنع منه، لأن هذه السهام لا تملك شيئا من القدر ولا تعطي شيئا في المستقبل، مجرد عواد خشاب. فجاء الإسلام بالبديل الشرعي وهو الاستخارة، فعلمنا الاستخارة وتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وعلمها الصحابة فكانوا يحرصون عليها كل الحرص ويأتون بها كل في شؤونهم، فكانت نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تكون الاستخارة في حياة المسلم، لأن كما أخبرتكم الإنسان فيه ضعف ولا يعلم الغيب ولا يدري ما سيكون، ولذلك يقدم على أمر غامض، والإنسان أحيانا يقدم على شيء لا يوفق فيه ويتعب، يتعب فيه تعب شديد، قد لا يوفق في الزواج، يحصل طلاق، عنده ذرية، فيعاني معاناة شديدة ربما تستمر زمنا طويلا في حياته، لأن لم يوفق في الزواج، أو يدخل في تجارة ويخسر كل رأس ماله ويعيش فقيرا باقي عمره، أو يجري عملية جراحية لا تنجح فيهلك فيها، لا يدري ماذا يفعل. فعلا الإنسان في كثير من أمور حياته يتردد. فباب الاستخارة باب عظيم أنقذ الله به الناس، وهذه سنة عظيمة تفتح للإنسان أبواب الخير، وتسد عنه أبواب الشر، حتى أن المستخير بعد الاستخارة إذا وفق لما يريد علم أن الله وفقه لما فيه خير له، وإن انصرف عنه ما أقدم عليه ولم يكن علم أن الله صرف عنه شرا كثيرا، فحينئذ يرتاح نفسيا أن الشيء الذي أراده لم يكن، لا ينزعج، لا 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 يغض، لا ينزعج كثيرا. صح يتألم الإنسان في أمور أرادها لم تكن، لكن ما يريح النفس أنه استخار ووثق في ربه، فالله عز وجل إذا اندفع عن الشر فلله الحمد. وهناك آداب لعلنا إن شاء الله للاستخارة لعلي أذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة، مفيصل تفضل. نعم تفضل بفيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل تفضل.
يا مرحبا وسهلا.
الله يحفظك يبارك فيك.
طيب جزاكم الله خير. عندي سؤال.
نعم.
عندي أنا جدتي.
نعم.
منفصلة عن يدي بقالهم سنة تقريبا أو سنة ونص أو ما يقارب.
نعم.
فجدتي تروح وترجع عند يا ساكن عند احد ابنائها، تروح ترجع، فهل يعني هم بعد يعني شويه ما يكلموا بعض، فهل يجب انها تستأذن منه كل مره ولا كيف؟
مطلقه طلقها؟
لا
منفصلا مبتعد عن.
نعم
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير وفيصل الله يحفظك. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ وسلم على الشيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عمر تفضل.
انا عندي سؤالين ان شاء الله. قال هو بالنسبة لل في ورد في الدليل من الكتاب والسنة بأن الله يصرف ابن آدم عن ارتكاب الحرمات مثلاً، جاء جيل تأتي من يدل على ذلك أو في بيانات السنة.
كيف لأن الصوت غير واضح أخ عمر، تشويش عندك.
الله سبحانه وتعالى ممكن يصرف الإنسان عن ارتكاب مثلاً آثام أو سيئات أو حرمات.
نعم نعم.
في دليل في دليل الكتاب والسنة من ذلك، يعني في علامات بالتصر للإنسان على أنه مثلا يصرف عنه هذا الشيء. السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لمن سهى مع الإمام يصلي وسهى وجلس للجلوس الوسط وقام جلس مرة أخرى، فهل عليه سجود السهو بعد انتهاء الإمام أم لا؟ هذا سؤال.
إن شاء الله. يعني المأموم جلس للتشهد،
لا جلس قام للتشهد وهو جل الإمام جلس للجلوس الوسط الأول وهو قام
ورجع
قاعد جلس مرة ثانية
إن شاء الله.
هل عليه سجود السهو أم يعتبر تابع للإمام؟ السؤال الثاني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. شكرا. الله يبارك فيك، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال بفيصل، أقول أن جدته منفصلة عن جده، ليست مطلقة، وإنما فضل الشيخ يقول يعني منفصلة عنه، إذا أرادت أن تذهب وتخرج من المنزل تزور أحد أبنائها أو غير ذلك، هل تستأذن، هل يجب عليها تستأذن؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بعد، طالما أن هناك هجر بينهما، نسأل الله أن يهديهما ويصلح الحال بينهم بعد هذا العمر، فيكون مثل هذا الهجر يكون صعب، فنرجو الله أن يهدي القلوب. أما بالنسبة لزيارتها لأبنائها فليس بشرط الاستئذان، طالما أن كبيرة في السن وحصل ليس بينهم حاليا وفاق وحياة زوجية، فبإمكانها أن تزور ابنائها لأنها هي صلة رحم تزور أحد أبنائها كما قال الأخ السائل. لكن الأمور أكبر من ذلك مثل السفر، إرادة السفر، فهنا لابد من إذنه لأنها لا زالت على ذمته شرعا ولا زالت زوجته وله حق عندها، لا يزال له حقوق عندها ولها حقوق عنده. أما الزيارة التي فيها لأحد من الأبناء تذهب ثم تعود ليس فيه إشكال، ولو استأذنت أفضل، لو كان إذن أفضل لعل ذلك يؤدي إلى المودة وعودة الحياة. نسأل الله أن يصلح أحوالهما ويهديهما للخير.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول هل هناك دليل بأن الله عز وجل قد يصرف عن الإنسان ارتكاب مثلا سيئة أو معصية وغير ذلك، أو هل أيضا هناك علامات على هذا الأمر؟
نعم، المعصية أو الضر بحسب صلاح الإنسان، إذا كان الإنسان فيه صلاح، فيه خير، فيه كذلك دين، لكن قد يزل ويقع ما يقع منه، فحينئذ قد يدفع الله عنه ذلك، يدفع عنه السيئة أو يدفع عنه المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد الصالح للخير بخلاف الذي يتركه الله عز وجل ويخلي بينه وبين المعصية، فهذا يقع منه ما يقع. لكن من وفقه الله عز وجل ودله على الخير فحينئذ يجد إن شاء الله من الله التوفيق، فالله سبحانه وتعالى قد يذهب عن الإنسان السوء، وهذا من يذكره ب يعني المعصية، وإما أن يصرف عنها بمرض أو بانشغال. ودليله في القرآن في قصة يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فالله صرف عن يوسف السوء، صرف عنه الفحشاء والفاحشة، صرف عنه الوقوع في الفاحشة، صرف عنا الوقوع في المعصية لما كان عليه من الصلاح والخير وطهارة القلب، لأنه ما أراد هذا الذنب ولا سعى له ولا بذل الأسباب، بل المرأة هي التي سعت وراءه وهي التي آذته وهي التي هو الذي ابتلي بها. لذلك لما علم الله من طهارة قلبه وصلاحه صرف عنه السوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فكل مسلم يريد الخير، يريد الصلاح، يريد الهداية، يريد كذلك أن يعني أن لا يقع في المعصية، لا يقع، لا قد يقع، قد يقع في منه، قد يقع منه السوء، لكن المؤمن يتوب سرعان ما يتوب بخلاف غيره، فيدفع عنه، يدفع عن المسلم السوء والمعصية بقدرته سبحانه وتعالى بما يعلم من طهارة قلبه. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ عمر فالشيخ يسأل يقول إذا سهل المأموم وهو يصلي مع الإمام فيقول الإمام جلس للتشهد الأوسط والمأموم قام ثم يقول رجع وجلس مع الإمام في التشهد، فيقول فالشيخ هل على المأموم أن يسجد سجود السهو؟
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طبعا هنا حدث للإمام سهو مع الإمام، مع الحدث للمأموم أو المأموم نعم سهو مع الإمام. وفي هذه الحالة ليس على المأموم سهو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. لكن لو سهى المصلي لوحده فنعم يجب عليه سجود السهو، وهو كان مسبوقا ولما قام ليكمل الصلاة سهى لوحده تجب عليه حينئذ يجب عليه سجود السهو. فالإمام ضامن قول أهل العلم يعني يضمن صحة الصلاة أو فساد الفرض أو فساد الصلاة، والإمام هنا تابع للمأموم، هنا تابع لإمامه يتبع إمامه، فلما كان يتبع حصل منه هذا السهو غير المقصود فصلاة ضمن صلاة الإمام مع صلاة الإمام، ولا يستطيع أن يسجد السهو لأنه تابع صلاة تابعة لصلاة تابعة لصلاة الإمام، فلا يستطيع أن ينفرد بالسهو. لذلك هنا والله أعلم لا يجب عليه سجود السهو لأن هذا حصل ضمن صلاة مع الإمام، والإمام كما يقول ضامن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بداية بعض السور تبدأ البعض من السور يقول بحروف متقطعة، فيقول يعني على ماذا يدل هذا الأمر؟
هذا فيه أقوال لأهل العلم، والقول الصحيح الله أعلم أن فيه بيان إعجاز القرآن الكريم، وكأن الله عز وجل تحدى العرب وما هم عليه من فصاحة وبلاغة، فلما يقول لهم ألف لام ميم حاميم طه كل هذه الحروف نون قاف أي أن لغتكم تتكون من هذه الحروف والقرآن نزل بها وأنتم تتكلمون بها، فإن استطعتم فأتوا بمثل هذا القرآن. وكأنه يقول لهم القرآن ضمن هذه الحروف التي تتكلمون بها ومثل هذه الحروف، ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن مهما بلغتم من الفصاحة والبلاغة والقوة في الشعر وفي البلاغة والفصاحة. فهذا هو المعنى الصحيح. أما ما ظن البعض أن بعض هذه الحروف أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ياسين طه فيسمي ابن ياسين أو يسمي ولده طه، هذا غير صحيح، فلم يثبت بدليل صحيح أن ياسين أو طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه من الحروف المقطعة التي تحدى الله بها العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلا يقال طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ماذا عن حاميم؟ هل نقول أيضا من أسماء النبي ألف لام ميم ألف لام راء؟ إذن هاي أيضا ستكون من أسماء النبي وهي ليست كذلك. فنفهم من هذا أن هذا الظن غلط. طه ليست من أسماء النبي ولا ياسين، بل هي من ضمن الحروف المقطعة التي تحدى الله بها العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإن كانوا يتكلمون بهذه الحروف والقرآن مكون من هذه الحروف، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو حتى سورة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يقول هناك، يقول آية في القرآن، كأن الشيخ يعني يقول لماذا أنث القرآن في مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فيقول الشيخ هل القرآن مؤنث لأنه جاء بلفظ صغيرة ولا كبيرة؟
لا ليس كذلك. التأنيث يعود على صغيرة وكبيرة، والمراد هنا المعصية أو الخطيئة. فيوم القيامة تحضر الكتب ويحضر أصحابها، منهم من يؤتى بيمينه ومنهم من يؤتى بشماله، أو الكتاب الذي فيه أعمال الناس وكتبت فيه الملائكة أعمال الناس، فحينئذ تحضر هذه الكتب بين يدي كل واحد له كتابه وكل واحد له أعماله. فيستغرب طبعا الإنسان حينئذ، يتعجب يوم يرى في كتابه كل ما عمل قد أحضر وقد أتى، فيتعجب فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فهذه الكتاب ليس القرآن هنا، إنما الكتاب هنا ما لهذا الكتاب إما الكتب التي يعطى كل شخص في يده، ما لهذا الكتاب لما يستلم الإنسان يوم القيامة الكتاب، المؤمن الصالح الذي ينجو يستلم بيمينه، والذي ليس كذلك فيه معاصي وسيئات يستلم بشماله. المؤمن يفرح يقول ها ومقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فيفرح بالكتاب لما يرى فيه، والآخر يستلم بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، فينظر فيه يرى كل شيء فيتعجب يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، أي لا يغادر معصية صغيرة، أو لا يغادر سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يتعجب. وقيل الكتب يعني الكتاب، كتاب الملائكة الذي يحضر أمام الله يوم القيامة وما كتبت على البشر، فيتعجب أيضا الإنسان أن الملائكة كتبوا كل شيء وما ظلم الله أحدا، كل ما عمله كتب ولم يظلم أحد، ويقر الإنسان بعمله. ولو لم يكتب لعلمه الله، لكن الله يكتب حجة على بني آدم، لأن الإنسان يجادل يقول قد يقول لما فعل لم، لكن إذا ذكر يوم القيامة لا يستطيع أن ينكر ذلك. فهنا صغيرة وكبيرة ليس على الكتاب بل على المعصية أو السيئة أو الخطيئة، والكتاب هو صحف الأعمال أو كتاب الأعمال الذي يدون فيه أعمال بني آدم يوم القيامة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد فيقول هل يقول جلست من غير أن أصلي تحية المسجد هل يقول علي إثم في ذلك؟
بحسب القول بوجوبها أو لا، بحسب العلم بها. فإن قلنا أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، حينئذ نقول نعم لا يجوز الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس، نهاه عن الجلوس. وهذا نهي واضح، معناه أنه يحرم الجلوس قبل صلاة ركعتين. ومن قال أنه سنة فحينئذ لا يحرم، الأفضل أن يصلي، لكن الصحيح لا تجب تحية المسجد على القول الصحيح، ولا يجلس المصلي حتى حتى يصلي ركعتين تحية لبيت الله، تحية لبيت الله. فالنهي هنا واضح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فدل على الوجوب. ويوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يخطب، فدخل الصحابي الجليل سليك الغطفاني فجلس، قال يا سليك قم فاركع ركعتين إذا دخل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وتلاحظون صلاة الجمعة واجبة، الخطبة واجبة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة تركها، وليوجه سليكا رضي الله عنه يأمر بأن يقوم يصلي ركعتين. ولو لم تكن تحية المسجد واجبة لما أمره أن يقوم ليصلي، ولما قطع خطبة الجمعة. الواجب لا يترك إلا لواجب، لو كانت سنة أو يتركها يستطيع المصلي أن يتركها يوم الجمعة وغيره لا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، قطع الخطبة وأمر سليكا أن يقوم فيركع ركعتين. فمعناه أنه لا بد منها في أي وقت دخل المصلي المسجد، ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي، مثلا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد الفجر يصليها، لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب التي تصلى ولو في أوقات النهي. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
الله يطول عمرك.
الله يحفظك ويبارك فيك. وياك وياك.
بس عندي سؤال يا شيخ بخصوص إن شاء الله الله يجمعنا في جنة الفردوس.
آمين.
الحديث عن أبو هريرة الحديث الطويل يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخره، هل نحن نعتبر من الذين هم اللي يتدارسون بينهم؟ هل الإذاعة المؤخرة ونحن المستمعين والسلة نستلوا وجبتكم الحلوة تعطونا إياها، هل نحن من ضمن هذه الفئة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ بخصوص يوم الجمعة، تعرف ما شاء الله، أنا ما بقول ياسوين، بقول المصلين ساعات يدخلون المساجد لابسين البنطلون رياض أو جنس، وفي حالة الركوع في حالة السجود ترى يبين نص يعني نص ال نص المؤخرة بال عرفت عليه كيف؟
نعم.
يعني حين نبغى ننصحهم بس هل بيكون عليه إطمان يبغى ننصحه في هالشيء بيكون رد فعل عاكس عليه بيكون غاضب.
نعم.
صلاتي يجوز يعني حتى أنا لما أصلي ما يكون لي خشوع لأنه هو يكون يصلي قدامي.
صحيح. إن شاء الله.
فأنا وجه رسالة ولا شو الشيخ يقولنا فعل؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك. نعم نفضل الشيخ سؤال بريم يسأل يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع قوما في بيت من بيوت الله الآخر الحديث يقول هل نحن يقول عندما نستمع إلى هذا البرنامج المبارك وغيره يقول البرامج الدينية عبر إذاعة الشارقة وإذاعة أخرى يقول هل ندخل من ضمن وندخل في هذا الحديث؟
نرجو الله ذلك، لكن الحديث واضح فيه قيد مهم، وهذا القيد أو الوصف له دلالة وله معنى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي في مسجد من المساجد، مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عنده إلى آخر الحديث، ويتدارسون يقرؤونه يرتلونه ويتعلمونه، يتعلمون التجويد أو يتعلمون معانيه أو يتعلمون القراءة الصحيحة أو القراءات الصحيحة. فهذا المقصود فيه في المسجد، في تدارس القرآن وتلاوته والتعلم والتفقه بالقرآن والسنة. ما يستمع له عبر الإذاعة هو طلب علم شرعي، وهذا تشمل إن شاء الله حديث طلب العلم مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فطريق العلم الشرعي هو طريق الجنة، هو طريق الفقه. فالسماع لمثل هذا العلم إن شاء الله، تفقه في الدين والتعلم وعبادة الله عز وجل، لعبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم على بصيرة والتعبد لله على بصيرة. فمن يستمع للإذاعة إن شاء الله في برنامجنا هذا برنامج المشايخ يجد إن شاء الله من الله الخير، لأن يتفقه يتعلم من أسئلة الناس، يتعلم يتصحح الأخطاء التي عنده ويتفقه كذلك. ولذلك أنا أنتهز الفرصة للشكر، شكر كل القائمين على الإذاعة والمسيرة الطويلة لهذه الإذاعة يمكن وصلت إلى 30 سنة، والبرنامج هذا قديم من فضل الله سبحانه وتعالى. الشكر لله ثم لمؤسس هذه الإذاعة التي أسست على نور الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الله يحفظه ويبارك في صحته على ما قدم، فدخل الخير بيوت الناس في السيارات في كل مكان، الحمد لله الكثير يستمعون لهذا البرنامج يستفيدون. فعسى الله أن يبارك إن شاء الله في البرنامج ويبارك في من يسمع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.